أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مسألة 358. قلنا أن السيد الماتن تعرض إلى فروع، إلى فروض. الفرض الأول الذي كلامنا فيه هو ما إذا كان المفضي أجنبيا عن المرأة المفضاة. هنا كأنه لا إشكال في ثبوت الدية، واستدل على ذلك كما قلنا بصحيح سليمان بن خالد، قرأناها في الدرس السابق وبينا كيفية الاستدلال بها. الدليل الثاني على ثبوت الدية في هذا الفرض هو ما رواه الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية اللي ينقلها عنا صاحب الوسائل في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين عن الشيخ الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. وطريق الشيخ الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين طريق معتبر كما ذكرناه مرارا، وهو موجود في مشيخة الفقيه، فالرواية تكون تامة سندا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية. يفهم منها أن دية المرأة المفضاة هو شنو؟ هو أن إفضاء المرأة له دية، وتثبت فيه الدية الكاملة. قضى في امرأة أفضيت بالدية. هذه الرواية تشمل الفرض الأول بالإطلاق، بإطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل الفرض الأول اللي هو شنو؟ اللي هو افتراض أن المفضي كان شنو؟ كان أجنبيا، تشمله بالإطلاق بلا أشكال. وبعد ذلك هي تشمل غيره بالإطلاق أيضا. بعد ذلك يخرج منها بالروايات الآتية بعض الفروض التي حكمت الروايات الآتية بأنه لا دية على المفضي فيما إذا كان مثلا زوجا لها وكان لها من العمر 9 سنين فصاعدا. هنا الروايات حكمت بأنه لا دية عليه، هذا يستثنى من إطلاق هذه الرواية، لأنه هنا قضى في امرأة أفضيت بالدية مطلقة، تشمل ما إذا كان المفضي زوجا أو أجنبي، وكل الحالات تشملها. هذا هو الدليل الثاني على ثبوت الدية في الفرض الأول. ومن هنا يظهر أنه هذه الأدلة على الأقل بإطلاقها هي تشمل ماذا؟ الأجنبي. وقد يكون الأجنبي هو القدر المتيقن من هذه الأدلة الدالة على ثبوت الدية بالإفضاء. الفرض الثاني أن يكون المفضي هو الزوج، أن يكون المفضي هو الزوج ويكون لها 9 سنين فصاعدا. أن يكون لها وحينما أوضاها لها 9 سنين أو فصاعدا. في هذا الفرض الثاني سيد الماتن ذكر بأنه لا شيء على الزوج، لا شيء على الزوج إذا كانت لها 9 سنين فصاعدا. وهذا هو اللي نسب إلى المشهور الشيخ المبسوط، ظاهر عبارته ودعوى الإجماع عليه، عن المهذب البارع يقول: أطبق الأصحاب والروايات على أن لا شيء عليه، يعني على الزوج إذا أوضاها ولها من العمر 9 سنين. ويستدل له بصحيحة حمران، صحيحة حمران اللي أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي مروية في أبواب ما يحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح في الجزء 20 من الطبعة الجديدة، صفحة 492، صفحة 493، في الباب 34 الحديث الأول، هاي صحيحة حمران، محمد بن علي بن الحسين يعني شيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه إليه صحيح، عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، كل منهما ثقة فالرواية معتبرة. قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، جارية لاحظوا بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فحصلت حالة الإفضاء اللي هو محل كلامنا. فقال الإمام عليه السلام: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه. هذا هو محل الشاهد في الفرض الثاني، أن المفضي هو الزوج، لأنه سئل عن رجل تزوج جارية بكرا، فالمفضي هو الزوج، فافتضها فأفضاها، وافتضها ولها من العمر 9 سنين. قلنا 9 سنين ما لها خصوصية، وإنما 9 سنين باعتبار أنها هو سن البلوغ يعني، وهي بالغة، كأنه يريد يقول حين افتضها وهي بالغة هذا لا شيء على الزوج، فهذا الإفضاء لا تترتب عليه الدية. الرواية تقول فلا شيء عليه، وهي لا شيء عليه لابد أن نفسرها بالدية. لا شيء عليه يعني المنفي هو الدية، بقرينة ماذا؟ بقرينة الشق الآخر في الرواية، لأنه يقول بعد أن قال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين، هذا الفرض الثالث الذي سيجي الكلام فيه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. ومن هنا نفهم أنه لا شيء عليه يعني المنفي هو الدية بقرينة المقابلة. مضافا إلى ما ذكره الفقهاء من أنه يعني ماكو موجب للدية، لأنه فعل سائغ مأذون فيه شرعا، فما يكون موجب للضمان. طبعا إذا لم يكن بتفريط من الزوج، إذا لم يكن هذا الذي حصل بتفريط من الزوج، فحينئذ نقول أنه لا موجب علما لضمان الدية. ومن هنا لا يبعد ما ذكره العلامة في المختلف من أنه لو قيل، هيك العلامة في المختلف قال أنه لو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها، أنه إذا كان مفرطا فعليه الضمان، واستحسنه جماعة. على كل حال قد المتيقن نفي الدية عن الزوج فيما إذا لم يكن مفرط، ماذا كان مفرط ومتعمد حينئذ يقول لا، إذا قيل بالضمان عليه هذا لا بأس به، وجماعة من الفقهاء استحسنوا كلام العلامة في المختلف. نعم، هذا الحكم بعدم شيء على الزوج إذا كان هو المفضي وكان لها من العمر 9 سنين فصاعدا، هذا عدم الدية عليه قيده جماعة بما إذا كان الإفضاء بالواط، إذا كان الإفضاء بالواط لا بالإصبع ونحوه. وهي عبارات الفقهاء هكذا، كلهم يعبرون بالواط، الشرائع القواعد، بل هو عبارات حتى الشيخ الطوسي في كتبه أيضا يعبر بالواط. فلا يشمل هذا الكلام يعني نفي الدية عن الزوج، لا يشمل ما إذا أفضاها بإصبعه أو بشيء آخر، يختص بالواط. ولا يبعد أن هذا أيضا يستفاد من صحيحة حمران، أن هذا يعني كون الإفضاء بالوط لا بشيء آخر، يعني هذا هو موضوع نفي الدية، هذا يستفاد من صحيحة حمران، لأنه صحيحة حمران هكذا يقول: قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضها. وهذا قاعد حتى عن الوط، تزوج جارية دخل بها افتضها فأفضاها، كل معناه أنه ظاهر الكلام، ظاهر العبارة هو أن الإفضاء حصل بماذا؟ حصل بالوط. فلعل هذا هو السبب في ماذا؟ في تخصيصهم نفي الدية عن الزوج إذا كان هو المرضي، بما إذا كان الإفضاء بالوط دون ما إذا كان بغيره. هذا هو الفرض الثالث، وهذا هو حكمه، وهذا هو دليله. الفرض الثاني، الفرض الثالث هو ما إذا كان المفضي هو الزوج والإفضاء قبل بلوغها التسع، يعني الإفضاء حصل وهي لم تبلغ تسع سنين، صبية لم تبلغ تسع سنين. في هذا الفرض الثالث السيد الماتن فصل بينما إذا طلقها بعد الإرضاء، طلقها فعليه الدية، يجب عليه الدية، وبينما إذا أمسكها لم يطلقها، قاعد ما طلقها، فلا شيء عليه، ما عليه دية. إذن الزوج ليس عليه دية الإفضاء في حالتين: حالة الأولى المتقدمة في الفرض الثاني، وما إذا كان لها من العمر حين الإفضاء تسع سنين فصاعدا ليس عليه دية. الحالة الثانية ما إذا أفضاها ولم تبلغ التسع لكن أمسكها ولم يطلقها، هنا أيضا قال السيد الماتن بأنه لا دية عليه. هذا التفصيل بين ما إذا طلقها فعليه الدية وبين ما إذا لم يطلقها فليس عليه الدية، هذا التفصيل الظاهر أنه خلاف ما هو المنسوب إلى المشهور، والمنسوب إلى المشهور هو أن تعلق الدية بالزوج ثابت حتى إذا أمسكها مطلقا. يقولون إذا أفضاها وهي صغيرة لم تبلغ التسع الدية تثبت على الزوج سواء طلقها أو أمسكها، حتى إذا أمسكها أيضا عليه الدية. وهذا هو مقتضى إطلاق حكمهم بالدية، إذا كان الإفضاء قبل البلوغ كلامهم مطلق. لاحظ الشرائع وغير الشرائع أنه إذا كان الزوج أفضاها ولم تبلغ التسع فعليه الدية مطلقا، ما فصلوا بين صورة طلاقها وبين إمساكها. وقد يستدل لهذا الذي ذهب إليه المشهور من عدم التفصيل بين صورة طلاقها وصورة إمساكها، قد يستدل له بأنه هو مقتضى إطلاق الروايتين المتقدمتين اللي هي صحيح سليمان بن خالد وما رواه الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين كما قرأنا اليوم. أطلاق هاتين الروايتين أيضا يساعد على هذا، فقال بأنها أن هاتين الروايتين فيهما من الإطلاق ما يثبت صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم التفصيل، لأن هذه الروايات ما رواه الصدوق إلا قضايا من ويش يقول بها، يقول أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية مطلق، تشمل ما إذا كان المفضي هو الزوج، وتشمل ما إذا طلقها، وما إذا شنو، وما إذا أمسكها فيها الدية، الإفضاء فيه الدية مطلقا. مقتضى إطلاقها وماذا هو؟ أنه يثبت الدية في إفضاء الزوج لزوجته إذا لم تبلغ التسع سواء طلقها أو ماذا أو أمسكها. وهكذا صحيح سليمان بن خالد المتقدمة يقرناها في الدرس السابق، هي في الباب 9 من ديات المنافع الحديث الأول، أيضا فيها إطلاق يشمل هذه الحالة، لأنها أيضا هي تحكم بماذا؟ بالدية على الإطلاق، والإطلاق يشمل ماذا أمسكها وماذا طلقها. قد يستدل لما ذهب إليه مشهور من عدم التفصيل بإطلاق هذه الروايات. لكن في مقابل هذه الروايات التي يدعى إطلاقها، مقابل هذا صحيحة حمران المتقدمة، صحيحة حمران صريحة في هذا التفصيل، تقريبا صريحة في ماذا؟ في التفصيل بين ماذا طلقها فعليه الدية وبينما إذا أمسكها فليس عليه الدية، لأن الصحيحة هكذا تقول. قال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وهذا ما لنا شغل به. وإن كانت لم تبلغ 9 سنين، هذا محل كلامنا، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افترضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. واضح أنه قاعد فصل بين ما إذا أمسكها ولم يطلقها وبين ما إذا طلقها. سابقا قال: فعلى الإمام أن يغرمه ديتها إذا طلقها. هذا ليش؟ لأنه بعد ذلك يقول: وإن أمسكها فلا دية عليه، وإن أمسكها فلا شيء عليه، يعني لا دية عليه. فهي ظاهرة ظهور واضح في ماذا؟ في هذا التفصيل بين هاتين الصورتين. ونفس الكلام يقال في الحديث الثالث من الباب نفسه، باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثالث اللي هي رواية بريد بن معاوية. الرواية هكذا ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية. السند الخدشة في السند من جهة الحارث بن محمد بن النعمان، ماكو في التوثيق واضح بالنسبة إليه. هكذا يعني قيل في هذه الرواية أنها سندها مخدوش من هذه الجهة. على كل حال، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته، هي الرواية تقول يعني امرأته، الرواية مو إلا الإمام عليه السلام يعني قد إضافة، افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين عليه الدية. قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هم صريحة في ماذا؟ في التفصيل بين صورة طلاقها فعليه الدية، وبين صورة أمساكها وعدم طلاقها فليس عليه شيء. مع وجود هاتين الروايتين، والعمدة هي صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد بن معاوية، حينئذ شنو معنى التمسك بإطلاق رواية سليمان بن خالد أو ما رواه الشيخ الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام؟ وهي تصل أن تكون مقيدة لهذه الإطلاقات. الجماعة المشهور عندما ذهب إلى عدم التفصيل مع وجود هذه الرواية الصحيحة التي تكاد تكون صريحة في التفصيل، بل هي صريحة ظاهرا، يعني حاولوا أن يجيبون عن صحيحة حمران. السيد مثلا في الرياض يقول ماكو قائل بهذا التفصيل، يعني لا أحد يقول بمضمون صحيحة حمران من التفصيل. قال لم أجد به قائلا، وبه صرح خالي العلامة المجلسي صاحب البحار، بل زاد، طبعا صرح به في مرآة العقول وفي ملاذ الأخيار شروحه على الكتب، بل زاد فقال لم يقل به أحد، وحمل على ما سوى الدية، وأما هي فتجب عليه بلا شبهة. يقول حمل هاي لا شيء عليه على غير الدية، أما الدية فهي تجب عليه حتى إذا أمسكها بلا شبهة. هذا لم يقل به أحد، أو قول صاحب الرياض لم أجد به قائلا، الظاهر من كلام ابن الجنيد اللي نقل العلامة في المختلف أنه يقول بهذا التفصيل، ومن علمائنا القدماء. العلامة في المختلف في الجزء السابع صفحة 44 نقل عنا قول هذا، فإذا أولج عليها فأفضاها قبل 9 سنين فعليه أن لا يطلقها حتى تموت، ثم قال فإن أحب طلاقها أغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها. ويفهم منا أنه إذا طلقها عليه الدية، يعني إذا ما طلقها شنو ما عليه الدية، ويقول عليه أن لا يطلقها حتى تموت وما عليه دية، شو وقت تجب عليه الدية؟ إذا طلقها. فإن أحب طلاقها أغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها. على كل حال، إذا كان مقصود السيد في الرياض هو إثبات إعراض المشهور عن هاي الرواية حتى تسقط عن الاعتبار أن هاي الرواية صحيحة حمران بالخصوص، أنه أعرض عنها المشهور فتسقط عن الاعتبار، هذا يلاحظ عليه ما ذكره السيد الخوي وغيره من أن هذا الإعراض، أن الإعراض لا يثبت به في هذه المسائل التي لم يتعرض لها أكثر الفقهاء. هذه مسألة التفصيل بين ما إذا طلقها وبين ما إذا أمسكها لم يتعرض لها كثير من الفقهاء، فكيف يمكن أن نفترض إعراض المشهور عن هذه الرواية؟ لأنه لم يتعرضوا لهذا التفصيل، لم يتعرضوا إلى المسألة، لعلهم إذا تعرضوا لها يقولون بالتفصيل. مضافا إلى أنه يمكن أن جماعة من هؤلاء الفقهاء اللي يشكلون المشهور، أن جماعة منهم لم يعمل بهاي الرواية لأنه أولها في التأويل، أو فهم منها شيء لا يؤدي إلى التفصيل، كما إذا هيك فهم منها أنه هي تنفي الدية بالإطلاق، لعله مو موافق عليه، لكن لعله أن هذه صحيحة حمران تقول لا شيء عليه، لا شيء عليه هذا مطلق يشمل الدية ويشمل غير الدية، فهي تنفي الدية بالإطلاق، وهذا الإطلاق مقيد بما دل على ثبوت الدية. أفرض من قبيل مثلا صحيح سليمان بن خالد الدال على ثبوت الدية، أو ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن قضايا أمير المؤمنين، يعني كل إفضاء فيه شنو؟ فيه الدية. فصحيحة حمران تنفي الدية بالإطلاق، خب مو مشكلة، أكو عندنا روايات يقول أكو دية، فلذا لم يقولوا بالتفصيل. يعني ممكن أن بعضهم لم يفهم من الرواية، ممكن افتراض هذا. على كل حال يبدو أنه هذا لا يحقق الإعراض، إعراض المشهور والعمدة هي النقطة الأولى، وهي أن هذه المسألة لم يتعرض لها كثير من الأصحاب. هذا السيد في الرياض هيك قال. الشيخ صاحب الجواهر، لأنه أيضا يرى المشهور لا يرى التفصيل، في كتاب النكاح، مو في محل كلامنا، في كتاب النكاح ذكر بأنه لا بد من حمل الصحيحة ورواية بريد بن معاوية لا بد من حملها على سقوط الدية صلحاً. هذه الرواية صحيح حمراء تقول لا شيء عليه إذا أمسكها، لا شيء عليه معناها أن أنه سوى صلح ويا المرأة بأن أسقطت هي الدية في مقابل أن لا يطلقها، أن تقيم عنده. سقوط الدية صلحاً، فبالصلح تسقط الدية، مو أنه أصلا دية ماكو لا شيء عليه. مو تقول دية ماكو، لا أكو دية لكن سقطت بماذا؟ بالصلح. سقوط الدية صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية، معاوضة بين الدية الثابتة بالإفضاء وبين ماذا؟ وبين المقام عنده أن لا يطلقها. وعلل هذا يقول لا بد من حملها على هذا، على سقوط الدية صلحان، علله بأن الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى، فلا تسقط مجانا. يعني يريد يقول بأن الدية تثبت بالإفضاء ولا معنى لسقوطها مجانا كما يدعي القائل بالتفصيل، لأن القائل بالتفصيل، التفصيل شنو معنى أن الدية تسقط عن المفضي إذا قرر إمساكها بعد الإفضاء؟ إذا قرر إمساكها بعد الإفضاء هاي الدية تسقط، وهذا سقوط مجاني. هو قرر أن يمسكها تسقط الدية، سقوط مجاني، ما دخل في كيس هذه المرأة المفضاة شيء. ولا معنى لسقوط الدية مجانا، فلا بد من حمله على السقوط بعوض. على السقوط بعوض، دية ثبتت بالإفضاء، خد تسقط شنو معنى أو تسقط إذا قرر الزوج إبقاءها، هذا سقوط مجاني بالنسبة إلى الزوجة، فلا بد من حمله على السقوط بعوض. والسقوط بعوض هو هذا اللي ذكر الصلح، معناه يتصالحان على إسقاط الدية في مقابل ماذا؟ إبقاءها عدة وعدم طلاقها. خب هذا إذا أحملنا الرواية على هذا، إذن بعد ما بيها دلالة على ماذا؟ على عدم الدية فيما لو أمسكها، لأنه إذا أمسكها من دون صلح الدية تكون ثابتة. الدية تكون ثابتة، نعم تسقط بالصلح وماكم يا مشكلة، لكن هذا لا يعني عدم ثبوت الدية، الدية ثابتة مطلقا سواء طلقها أو أمسكها. إذا تصالحت معه أقام بينهما صلحا على ماذا؟ على إسقاط الدية في مقابل أن لا يطلقها وأن تبقى عنده، لا بأس في أن تسقط الدية، هذا لا مانع منه، لكن هذا لا يعني عدم ثبوت الدية في حالة الإمساك بخلاف حالة الطلاق. هذا اللي استشكل به صاحب الجواهر، استشكل في صحيحة حمراء ورواية بريد بن معاوية، لكن هذا يمكن الجواب عنه بأنه أن قوله عليه السلام في الرواية وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، يمكن أن يستفاد منه معنى آخر لا يرد عليه هذا الذي ذكره سيد صاحب الجواهر، أن يفسر بتفسير لا يرد عليه هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، أن يفهم من ذلك أن ثبوت الدية مشروط بماذا؟ مشروط ب الطلاق. وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، معنى أن الدية التي تثبت بالإفضاء مشروطة بأن يطلقها، ولو بنحو الشرط المتأخر كما يقول السيد الخوي، ولو بنحو الشرط المتأخر. فإذا أمسكها ولم يطلقها معنى أن الدية لم تكن ثابتة من البداية، من الأول لم تكن ثابتة. ثبوت الدية بالإفضاء في محل كلامنا مشروط بالطلاق ولو بنحو الشرط المتأخر. فإذا طلقها تثبت الدية، وإذا لم يطلقها أمسكها ويتبين عدم تحقق الشرط، فمعناه أن الدية لم تكن ثابتة من البداية كما هو الحال في كل شرط متأخر، لم تكن ثابتة من الأول. من البداية ماكو ثبوت للدية، مو أن الدية ثبتت بالإفضاء وسقوطها مجانا لا معنى له، فلا بد أن يكون سقوطها بماذا؟ بعوض كما يقول صاحب الجواهر. لا، نقول أنه من البداية لا ثبوت للدية إذا شنو؟ إذا لم يطلقها، إذا أمسكها. لماذا؟ لأن ثبوت الدية بالإفضاء مشروط بالطلاق بنحو الشرط المتأخر، لأن يعني الطلاق يقع بعد الإفضاء بنحو الشرط المتأخر. فإن طلقها تثبت الدية، وإن لم يطلقها فلا دية من البداية، من بداية الأمر. وإذا لم تكن هناك دية حينئذ، هذا تفصيل في الحقيقة، بينما إذا طلقها فتثبت الدية، وبينما إذا أمسكها فلا دية من البداية لا دية. مو أن الدية ثابتة بالإفضاء وسقوطها يحتاج إلى شنو؟ إلى صلح، وأنه لا معنى لسقوطها مجانا كما يقول صاحب الجواهر. هذا هو الجواب عما ذكره الشيخ صاحب الجواهر. ومن هنا يظهر بأن ما ذهب إليه السيد الماتن هو الأقرب عملا بهذه الصحيحة، عملا بهذه الصحيحة التي قلنا أنه الظاهر أنه لا مانع من العمل بها والالتزام بمضمونها، وذلك لأنه كما قلنا أن المشهور وإن نسب إليه القول بعدم التفصيل، لكنه هذا لا يحقق الإعراض عن هذه الرواية حتى يوجب ذلك سقوطها عن الاعتبار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.